قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آيات من سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يحمل تزهيدا في الدنيا برمتها. فمهما أوتيتم فيها من شيء، مهما أوتيتم فيها من مال، مهما أوتيتم فيها من منصب، مهما أوتيتم فيها من منازل وسيارات ونساء وبنين، مهما أوتيتم فيها من أي شيء، فكل ذلك متاع فيها وزائل وفان، وأنت ذاهب وتاركه، وأنت ذاهب وتاركه، كما قال سبحانه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. مجرد أن تموت انتهى عنك كل شيء، بل وأصبح مالك مال وارث، أصبح مالك مال وارث يتصرف فيه الورثة كيف شاء. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهذا القدر من الآية: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، تزهيد في الدنيا بكل ما فيها، تزهيد في الدنيا بكل ما فيها. فمهما أوتيت فيها من شيء فأنت مفارقه وأنت له تارك، ولا يبقى لك إلا ما قدمت. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فهو حث على ابتغاء ما عند الله من الثواب بصالح العمل، وبتوظيف ما أوتيت في الدنيا لخدمتك في الآخرة. فالله ذكر أهل الإيمان والعمل الصالح فقال: فلأنفسهم يمهدون. فكما أنك تريد أن تمهد لنفسك مسكنا طيبا في الدنيا، وتمهد لأولادك مسكنا طيبا في الدنيا، فمهد لهم مسكنا في الآخرة، ومهد لنفسك مسكنا في الآخرة. إن كنت حريصا على أن تبني بيتا لنفسك تستر فيه، فاحرص على أعمال صالحة تستر بها يوم تلقى الله سبحانه. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولقد سبق وذكرنا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في النار ويقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ يصبغ صبغة في النار فيقال له هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة يقال له يا ابن آدم هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فلزاما أن تمهد لنفسك في الآخرة كما هو شأن أهل الإيمان كما سمعتم فلأنفسهم يمهدون. فهذه الحقبة القصيرة من العمر التي ستعيشها 50 أو 100 سنة على الأكثر، ففي زمننا لا يكاد أحد يتجاوز 100 سنة، لا يكاد أحد يتجاوزها إلا أندر من النادر. فهذه الحقبة من عمرك استغلها في طاعة الله وفي مرضاة الله وفيما يقربك من الله، ولا تنخدع ولا تنشغل كثيرا عن أمر الآخرة. ولقد سمعتم من قبل أن الله سبحانه امتن على بعض الأنبياء الكرام وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي ميزناهم بميزة واختصصناهم بخاصية وفضلناهم بفضيلة وهي كثرة تذكر الدار الآخرة. فكان هذا الأصل الذي أو الأمر الذي رزقهم الله إياه نعمة عظيمة من الله، أمامهم الآخرة لا تفارقهم كأنها رأي عين بكل ما فيها من مشاهد، يرون الجنة كأنهم يرون الجنة، كأنهم يرون النار، يرون أهل الجنة ينعمون، يرون أهل النار يتضاغون، يرون الصراط، يرون الموازين. فكثرة تذكرهم للدار الآخرة زهدهم في الحياة الدنيا، فماذا عساه أن يفعل إذا أكل طعاما مستلذا وسينتهي أثره بعد قليل؟ ماذا عساه أن يفعل إذا تزوج زوجة حسناء واستفرغ الجهد؟ سيتلذذ بعد قليل إن ينتهي أمره. والقليل هذا أقصاه كم؟ أقصاه كم من السنوات؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. قال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، لكن لمن؟ للذين آمنوا على ربهم يتوكلون أي يعتمدون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ذلك لأنه ليس ثم شخص معصوم من الصغائر. الصغائر كل أو جل الخلق يقعون فيها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، الرجل تزني وزناها الخطو، اليد تزني وزناها البطش، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. بعض العلماء وضع قيدا للكبيرة فقال: الكبيرة كل ما ذكرها النبي على أنها كبيرة، أو كل ما جاء في كتاب الله أنها كبيرة. يعني مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. اجتنبوا السبع الموبقات، كل ما جاء في السنة أنه كبيرة نقول عنه كبيرة، وما لم يأتي أنه كبيرة لا نقول عنه أنه كبيرة، سواء في الكتاب أو في السنة. هذا الكلام ظاهره صواب وباطنه الخطأ، أو باطنه لا أقول خطأ، القصور. ذلك لأن هناك مسائل كبيرة بالاتفاق لم يأتي نص يفيد أنها كبيرة. فمثلا الزنا، ما النص الذي يقول إن الزنا كبيرة إلا الزنا بحليلة الجار؟ مثلا رجل تزوج امرأة أبيه أو أمه بالاتفاق أن هذا فعل كبيرة، لكن أين النص أنها كبيرة؟ عندنا إنه كان فاحشة ووقتا وساء سبيلا، لكن هل نص أنها كبيرة؟ فمن ثم كان هناك قصور في تعريف بعض العلماء كالمروي عن الصنعاني رحمه الله وغيره، من أننا نقتصر في تعريف الكبيرة على ما ذكر أنه كبيرة. فمن ثم وضع الجمهور من العلماء قيودا لتعريف الكبيرة، فقالوا: كل ما ذكر أنه كبيرة، وكل ما توعد فاعله بلعن، بطرد من رحمة الله، بعذاب من الله، بغضب من الله، بأن الله لا يكلمه، بأن الله لا ينظر إليه، كل هذا يدخل في الكبائر. كل ما توعد فاعله بلعن كذلك يدخل في الكبيرة. كل عمل يقيم على صاحبه حدا في الدنيا يكون سببا لحد من حدود الدنيا، فوضعوا هذا القيد للكبائر. ومن ثم يروى عن ابن عباس أنه قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي بعض الروايات إلى السبعمائة أكبر منها إلى السبع. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قبلها: الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون. وكوننا نعتمد على الله نستريح، يعني نفعل الأمر ولا نوسوس، بل خلاص إذا عزمت فتوكل على الله، لأنك إذا لم تتوكل الله ستتعب، سيأتيك الشيطان من هذا المكان يلقي بك في هذا المكان، يأتي بك من هذا المكان يلقي بك في هذا المكان. لكن خلاص يا أخي، أنا اعتمدت على الله واشتريت شيئا بعد اجتهاد وبعد مشورة والحمد لله عزمت واشتريت، لا أتشتت ويأتيني الشيطان يقول: لو أنك لم تشتري، لو اشتريت في مكان آخر، لو صبرت تتعب. خلاص إذا عزمت فتوكل على الله. فلذلك التردد هذا عذاب، التردد الكثير يعتبر عذابا. ولذلك كما ذكر في الآية الكريمة: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله انتهت المسألة. كذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله من الحور بعد الكور: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. يعني ما معنى الحور كما سلف؟ والكور، الكور كما تقول كورت الإمامة، كورة يعني ملفوفة، والحور فكها، الحور إيه؟ فكأن المعنى أعوذ بك يا رب من تشتت الأمر بعد اجتماعه. فلذلك اجتماع الأمر نعمة من الله، لأن عزيمة. وفي الأثر أعزم لي أمر رشد، أبرم لهذه الأمة أمر رشد. فالتردد مرض، التردد مرض، والحسم كثيرا ما يكون توفيقا وسدادا من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن أهل الدنيا في دنياهم يثنون على السادات بسبب جزئية، وهي عدم التردد في أخذ قرار الحرب سنة 73، فيعتبرونها من قبل الناس مترددة، نقاتل لا نقاتل، القوى اتخذ أمرا يعني في قطع فيه المسألة. فأحيانا يكون اتخاذ القرار وبقوة وحسم يريح من الشتات، الشتات مرض، الشتات تعب. فلذلك التوكل على الله يريحك، أعقلها وتوكل. يعني مثلا أنت وقفت السيارة في مكان آمن، أغلقتها، أتقنت إغلاقها، خلاص صعدت لعملك. لا يأتيك الشيطان أنت في العمل، ممكن واحد يكسر السيارة، ممكن الباب يتفتح، ممكن واحد يكون معه مفتاح يجلس يجعل مخك العمل الذي أنت فيه يفسد بسبب كثرة الانشغال بالتفكير في السيارة. والرسول قال عقلها وتوكل عندما حسن الخبر. فأنا عقلتها وتوكلت على الله، ليس لي بعد ذلك أن أقلق كثيرا، لأني أنا لا أملك أمر نفسي. قد أكون وأنا في نفس المجلس ليست السيارة التي تخرب، ممكن أنا أسقط رجلي تكسر في نفس مكاني، ليس زجاج السيارة، ممكن رجلي تكسر وأنا في نفس المكان. فالتوكل على الله يريح، يريح ويجعلك هادئ البال. عزمت توكل على الله، أخذت بالأسباب توكل على الله، لا يندمك الشيطان. الشيطان قد يندمك، وتنديم الشيطان ده ألم. والله ذكر أهل الكفر فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليه خرجت؟ لماذا خرجت؟ لو بقيت كنت لم تصب بالحادث وكانت السيارة طيبة ومحفوظة، لماذا خرجت؟ ليتك ما خرجت. فيجلس الشيطان يندمه، هذا عقاب من الله، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالتوكل على الله مطلب. ذلك حتى في التعاملات مع الفسقة والكفار، فأعرض عنهم وتوكل على الله، لا تلتفت إليهم كثيرا ولا تنشغل بهم كثيرا، مع حسن الاعتماد على الله. قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الفواحش ما فحش من الأقوال والأعمال، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثناء عليهم، ثناء عليهم في الغضب الشديد، سامحك الله، خلاص أنت أغضبتني أخرجتني عن شعوري، فما أنني غضبت غضبا شديدا في نصف الغضب يا أخي ابتعد، عفى الله عنك، عفى الله عنك، لا أملك إلا أن أقول عفى الله عنك. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم، أجابوا ربهم لما أمرهم ودعاهم. والذين استجابوا لربهم، استجابوا هنا بمعنى أجابوا، وأقاموا الصلاة، فأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. والشورى لها بركة، الشورى لها بركة ولها نفع. والنقص عندك يتممه أخوك، فتشاور مع الناس ستستفيد. يكفي أنك تستفيد أنك امتثلت أمر الله، أما أقول لك يا فلان أشر علي ماذا أصنع؟ أولا أنا ممتثل أمر الله، ثانيا مشورتي لك تجلب تحاببا وتوددا، أعرف أنك تستشيرني، إذن هذا دليل على محبتك لي، لأنك لن تستشير عدوا مبغضا في الغالب. فالمشورة فيها بركة وفيها كل خير. وكما قال الله سبحانه وما كان عطاء ربك محظورا. نعم أنت تفهم وأنت ذكي وذكي جدا، لكن أنت لست بمعصوم، والذي يملك عقلك هو الله. قد ينسيك الله مسألة في غاية من الأهمية في عمل من الأعمال، قد تنسى في عقد أنت تكتب عقد بيع شراء، تعاقد على صلح، تعاقد على أي شيء، أمرا في غاية من الأهمية. وأخوك الضعيف قليل الفهم يذكرك به، تنسيت كذا كذا، تفاجأ، لأن النسيان وارد على بني آدم، النسيان وارد على حتى على الرسل، النسيان وارد عليهم عليهم الصلاة والسلام. فالمشورة فيها بركة تستشير أهل الاختصاص، كما قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، فقال تعالى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون يخرجون. وهذه الآية عامة، فمما رزقناهم ينفقون عامة، رزقك الله مالا أنفق منه، رزقك الله جاها أنفق منه للإصلاح بين الناس، رزقك الله منصبا قم به على أمر الله سبحانه، رزقك الله علما علم الناس الجهل، وهكذا. ومما رزقناهم ينفقون، فتختلف أرزاق الله للعباد، ومن ثم يختلف المبذول المنفق، والله أعلم. قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، آية كما يقول علماء تكرارها قليل في الكتاب العزيز بهذا المعنى، أثنى الله فيها على المنتصر الذي أصابه البغي. يعني نحن معهود لدينا أنك إذا ضربت سامح يا أخي وعفو وتجاوز، شتمت سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لكن في مواطن أثنى الله فيها على المنتصر، على المنتصر الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهذا متى يتأتى؟ يتأتى مثلا في حق عدو صائل، في رجل ماشي يضرب الناس يشتم الناس، يا أخي خاف الله، يا أخي حرام عليك، يا أخي اتق الله. يشتمني يقول الله يسامحك، يشتم إخواني يقول الله يسامحك، يتمادى في الغي، يضرب هذا ويضرب هذا، كلما مر عليه واحد ضربه، فجاء واحد مرة وهو يضرب ضربه ضربة كالتي ضربه إياه، فحينئذ يفكر، الناس لم تعد كأول أمرها يضربوا ويسكتوا، لا، فحينئذ إذا كان العدو صائلا ينبغي أن يوقف معه بحزم، ينبغي أن يوقف مع العدو الصائل بحزم، وإلا فسيتمادى العدو في صولته على العباد. هناك فارق مثلا بين واحد من الإخوة حصل بينه وبينه مغاضبة فشتمني أو ضربني ضربة، وأنا أعرف من خصال رجل صالح أو على الأقل ليست هذه عادته، فعفى الله عنك سامحك الله، لكن واحد تمرس على ضرب العباد في هذه الحال يكون خطأ أننا نسكت، أنه سيتمادى في الغيب. هنا يأتي قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهذا ثناء في هذا الموضع قلما تجده متكررا في كتاب الله وفي سنة الرسول، إن صرخك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما بمنعه من الظلم. ولعله سبق على مسامعكم من قبل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول أشهد الله أنني أريد كذا، أشهد الله أن قلبي سليم لك، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فالذي شرى نفسه ابتغاء مرضات الله قام لمكابات هذا العدو الصائل. فالعدو الصائل يجابه، لا يترك لا يترك. وإلا المثل المصري القديم، ما لك يا فرعون اتفرعنت، قال ما لقيتش حد يردني. المثل المصري يقول هكذا، ما لك يا فرعون اتفرعنت، قال ما لقيتش حد يردني. الله قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فقال الله سبحانه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لكن ليس انتصارا مطلقا إنما بقدر، فضبطوا في هذا الانتصار. كما قال القائل، قال لك شخص يا ابن كذا، لا تقول أنت ابن 60 كذا، ظلمته ظلمته، ابن كذا ابن كذا، واحدة واحدة، أنت ابن 60 كذا لا يجوز. قال لك أبوك، قلت أبوك وأمك وأخوك وأختك، ظلمته. وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال، فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح وأزله محله فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. فإذا أيقنت أنك إذا كنت ظالما لن يحبك الله إن كففت عن ظلمك. قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ليس هناك طريق تلومهم به ولا طريق تدخل به إلى لومهم، هو منتصر بعد ظلم، فلما لما يلام؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، سبيل اللوم على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم وعود على الحث على المغفرة والصبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وهذه لها أهل. تصبر على أهل الفضل تعفو عنهم، تصبر على أهل الجهل الذين تزل أقدامهم. أما العدو الصائل فله موقف. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها إلا أولو العزم من الرجال. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. أثبتت الآية شيئا نفاه المعتزلة، فالمعتزلة طائفة منهم كبيرة قالت إن الله لا يضل أحدا، إن الله لا يضل أحدا، وقالت أيضا طائفة ولا يهدي أحدا، إنما الإنسان يختار لنفسه ما يشاء. فإذا كان ذلك كذلك فيقال لهم لما في كل صلاة تقولون اهدنا الصراط المستقيم، هل اهتديتم أنتم من تلقاء أنفسكم؟ لما يقول قائلكم اللهم اهد ولدي، لما يرفع يديه قائلا اللهم اهدنا في من هديت، لماذا تقول هذا؟ ففي الآية الكريمة أن الله يضل من يشاء، والأخرى ويهدي من يشاء. ومن يضلل الله يصرفه عن طريق الحق فما له من ولي من بعده، أي ما له من ولي بعد الله يتولاه. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل هناك طريق نرجع به إلى الحياة الدنيا. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فأفادت الآية أن أهل الظلم يتمنون الرجوع إلى ما كانوا عليه، إلى الدنيا، كي يعملوا صالحا. قال تعالى، وهذا معنى متكرر، وهم يصطرخون فيها وربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل في طريق. هل هناك طريق؟ اسألوا لنا هل هناك طريق نرجع إلى الدنيا منه؟ هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها. قيل في العرض هنا المراد به الدخول، وقيل يعرضون عليها يقفون أمامها قبل أن يلقوا فيها. فمن مشاهد القيامة مشهد مؤداه كما قال تعالى وترى كل أمة جاثية، أي على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها، يعني يوم القيامة كل الأمم جاثية على الركب، جاثية على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها، تدعى لاستلام كتاب أعمالها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأين هذا الجثو على الركب؟ أين هذا الجثو على الركب؟ قال تعالى فوربك، يقسم الله بنفسه، وهذا من المواطن التي أقسم الله فيها بنفسه بلفظ فوربك. فوربك فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فتصور المنظر، تصور المنظر، جهنم عياذا بالله موجود، وكل الأمم على الركب حولها جثاتا على الركب. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم يبدأ بأكبر الطغاة فالأكبر فالذي دونه ثم لننزعن من كل شيعة من كل فرقة وجماعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال بعضهم الورود أن تقف عندها وتراها كما قال ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقيل الورود المرور على الصراط، وقال آخرون الورود الدخول تكون على أهل الإيمان بردا وسلاما. هكذا قال بعض العلماء في هذه الآية الكريمة. وكان الحسن البصري دائم الأحزان ولهذه الآية خاصة، فكان يعاتب لما أراك دائم الأحزان يا حسن، قال يا سائلي هل أتاك أنك واردها؟ قال نعم أتاني. فالله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقال يا سائلي هل أتاك أنك تصدر عنها؟ قال ما أقول ذلك لأن الله قال ثم ننجي الذين اتقوا ولا أستطيع أن أزكي نفسي. فقال إذن لماذا الضحك والاسترسال في الضحك؟ قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. فالذي يذل لله في دنياه يؤمن في آخرته. خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أحيانا ينظرون بنصف العين إليها ويصرفون العين لعلهم بصرفهم بزعمهم يتقون أهوالها ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران؟ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. فهي خسارة عظيمة أن يكون الشخص مجرما ويلج النار فيخسر أهله ويخسر نفسه ويخسر كل شيء، فأهله إن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم، حيل بينه وبين أهله، وإن كانوا في النار فبعضهم يلعن بعضا، ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. فالذي يدخل النار خسر نفسه وخسر أهله وخسر أصدقاءه، فالكل يتبرأ منه والكل يلعنه، حتى أهل النار الذين هم معه يلعنونه ويسبونه خالدا في اللعنة ما دامت السماوات والأرض. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. فيه رد على من قال بفناء النار وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. إذا أضل الله شخصا مهما بينت له من الطرق الصحيحة التي يسلكها لن يهتدي أبدا. ومن يضلل الله فما له من سبيل، ومن يضلل الله فما له من سبيل. فمهما بذلت ومهما اجتهدت في دعوته وقد كتب الله له الغواية لن يهتدي أبدا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، وإن جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فأيقن بذلك ولا تذهب النفس حسرات، لا تذهب النفس على أقوام حسرات، إنما اقتصد، ابذل ما عليك واسأل الله التوفيق. فقد ضربت لنا أمثال في الكتاب العزيز لإثبات هذا المعنى وتكررت حتى لا تجزع ولا تهلك نفسك حزنا وأسفا على غواة أغواهم الله. فسمعت قول نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وإبائه الشديد بقوله: ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعصمني من الماء. وسمعت نداءات إبراهيم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وأبوه يقول: لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. وسمعت قول المؤمنين اللذين يستغيثان الله ويقولان لولديهما الذي قال لهما: أف لكما تقذرا لما تقولانه، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. هكذا يقول عياذا بالله من الزيغ والضلال. ونسأله سبحانه الثبات، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.